رائع العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني أن أمضي رحلة اليوم من البرنامج مع سماحة الباحث السيد كمال الحيدري، وكذلك معكم ومع باقي المستمعين الكرام. سيد الباحث، أهلا ومرحبا بك. كنا مستمعين الأفاضل في الحلقة السابقة من البرنامج قد تحدثنا عن بعض اللوازم التي ترتبط بموقع الإمامة، فذكرنا هناك أن من اللوازم نظرية الإمامة في منهج الباحث المشار إليه هنا أنها دائمة إلى قيام الساعة، وأن الأرض لا يمكن أن تخلو من إمام، كما أيد ذلك الدليل العقلي وكذلك الدليل النصي الذي تحدث عن هذه النقطة بشكل مباشر وواضح. ثم انتقلنا إلى أن الإمام مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، وقد بدت هذه النقطة على غاية كبيرة من المتانة والإحكام والمنطقية، فطالما كان الإمام ينبغي أن يقوم بدور كبير على مستوى الكون وعلى مستوى الإنسان، فلا بد أن يزود بما يؤهله للقيام والاطلاع بهذا الدور. ولكن بقيت هناك الأدلة المؤيدة لهذه اللازمة. سماحة السيد الضيف،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط ببحث تأييد الله سبحانه وتعالى وتسديده للإمام، طبعا عندما نقول إمام كما ذكرنا في أبحاث سابقة مرادنا الإمام العام، ليس كلامنا في شخص معين. هذا المعنى يمكن أن نستفيده من نفس الآيات المباركة، كما ورد في قوله تعالى في أول سورة البقرة، الآية المباركة هناك قالت في مسألة الاستخلاف: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه القصة التي تشير إلى بدء خلقة الإنسان، الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الإنسان؟ الآية المباركة تشير أن الله سبحانه وتعالى كان يريد خليفة، ومن كانوا من الملائكة وجدوا لا يصلحون لهذا المقام ولهذه المسؤولية في نظام الوجود الإمكاني، فلهذا الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة. التفتوا إلى المحاورة الموجودة بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة، وفيهم المقربون، يعني الذين يقومون بأدوارهم في نظام الوجود، لأنه كما تشير الآيات أن الملائكة لهم دور التدبير والمدبرات أمرا، لهم دور التدبير. الله سبحانه وتعالى وضع هذا البحث مع المدبرات أمرا، قال أريد أن أجعل خليفة وأنتم لا تصلحون للخلافة، هؤلاء يصلحون للخلافة، أو الآدم أو الإنسان يصلح للخلافة. هم تصوروا بأن الله سبحانه وتعالى يريد موجودا يسبح ويقدس للحق سبحانه وتعالى، وحيث أنهم كانوا مسبحين ومقدسين قالوا إذن هو تحصيل حاصل بعد، لماذا توجد موجودا آخر؟ تريد مسبح، تريد مقدس، نحن نسبح ونقدس لك. الجواب أتى إني أعلم ما لا تعلمون، ثم قال الحق سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. إذن جعل خصوصية الخليفة في العمل أو في العلم، لم يقل أن آدم الذي خلقته يسبح أفضل منكم، يقدس أفضل منكم، بل قال أنه يعلم ما لا تعلمونه. إذن العلم يكون إماما للعمل، ليس المقصود هو العمل بما هو عمل، وإنما المقصود هو ماذا؟ هو العلم. فلهذا الآية المباركة قالت إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا الإمام هو من؟ هو العلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. إذا هذه الخصوصية تبين لنا بأنه من أهم الخصائص التي امتاز بها الإنسان عن باقي الموجودات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، من أهم تلك الخصائص هو أنه يعلم أشياء لا تعلمها حتى الملائكة الذين هم من المقربين وداخلين في التدبير الربوبي ويدبرون المدبرات أمرا. إذن هذه الآية المباركة تبين لنا أن من أهم خصائص الخليفة ومن أهم خصائص المستخلف أنه مزود بعلم، هذا العلم لا يوجد حتى عند الملائكة المقربين. هذا التسديد الإلهي الذي أعطي للإنسان كخليفة، لماذا أعطي هذا التسديد؟ حتى يستطيع أن يقوم بدور الخلافة الإلهية. طبعا هذه الخلافة ليست مختصة بالأرض، بل تشمل كل نظام الوجود الإمكاني، ولكن الآن نحن نتكلم على مستوى ابتلائنا ومستوى حاجتنا، وهي الهداية التكوينية. في الأدلة الواردة، وهذا أيضا كما تفضلتم من خلال المقدمات التي أشرنا إليها من الناحية المنطقية، واضح جدا أن هذا الذي يستعد لمثل هذه المسؤولية وتوكل إليه مثل هذه المهمة الكبيرة في نظام الوجود، لابد أن يعطى الإمكانات التي من خلالها يستطيع أداء هذه المهمة وهذه الرسالة الوجودية التي أوكلت إليه. هذا التسديد جاء عندنا في الآيات والروايات معبر عنه بتعبير خاص، وهذا ما أريد الوقوف عنده من خلال الآيات والروايات. من خلال الروايات نحن نقرأ بعض الروايات ومن خلالها تتضح الآيات التي تثبت هذه الحقيقة. من هذه الروايات الواردة في المقام، الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سألته عن علم العالم. العالم اصطلاح خاص في الروايات يراد به الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أن علمه من أين؟ قال لي: يا جابر، إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح. إذن القضية مو مختصة بالأنبياء، وإنما تشمل ماذا؟ الأوصياء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. خمسة أرواح: روح القدس، وروح الإيمان، وروح الحياة، وروح القوة، وروح الشهوة. فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. هذه القوة، طبعا إن شاء الله بعد ذلك سنبين مراد من الأرواح، يعني القوى التي توجد في الإنسان. كيف أنا عندي الآن قوة الإبصار، قوة الشم، قوة السمع، قوة التعقل؟ هناك قوة إضافية وشيء إضافي يوجد عند النبي وعند الإمام، به يستطيع أن يتعرف على هذه المعارف، على ذلك العلم الذي وعلم آدم الأسماء كلها. يعني لم يوجد فيه تلك القوة يستطيع أن يتحمل العلم الإلهي مباشرة أو لا يستطيع. كيف أنه الطفل، أنت إذا تريد أن تعطيه شيء لا تستطيع أن تعطيه، لأنه قوة التعقل ضعيفة إلى الآن، قوة الذهن ضعيفة. نعم عندما يكبر ويقوى في قوة التفكر والإدراك تستطيع أن تعطيه جملة من المعارف. أيضا هناك قوة خاصة في المعصوم، ما لم يحصل عليها لا يستطيع أن يتأهل لتحمل ذلك العلم الإلهي، وذلك العلم الذي عبر عنه القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها، وبعبارة أخرى علم الإمامة.
نعم.
قال: ثم قال: يا جابر، إن هذه الأربعة أرواح، يا أرواح، الأرواح التي روح الشهوة والقوة والحياة والإيمان، يصيبها الحدثان، حادثة متغيرة، إلا روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب. ثم رواية أوضح من هذه الرواية عن الإمام الصادق قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره، فقال: يا مفضل، إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي خمسة أرواح. التفتوا للرواية: روح الحياة فبه دب ودرجة، هذا عاش على الأرض، وروح القوة فبه نهض وجاهد، وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال. هؤلاء الذين يتصورون بأنه هؤلاء ليسوا من البشر، لا، صريح الرواية تقول أنهم لا، إنما أنا بشر مثلكم.
إنما
أنا بشر مثلكم. التفتوا جيدا، بعض يتصور عندما قال إنما أنا بشر مثلكم هذا إثبات شيء لا ينفي ما عدا، صحيح، يريد أن يقول هذه القوة أيضا موجودة فيه، ولكن فقط ولا يوجد فيه شيء آخر، لا، بالإضافة إلى ذلك فيه ماذا؟ روح القدس. التفتوا للرواية، وروح الإيمان فبه آمن وعدل، وروح القدس فبه حمل النبوة. الرواية هو لطيفة،
نعم.
فبروح القدس حمل النبوة،
نعم.
إذن عندما يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، لا يتبادر إلى ذهنك بقوانا البشرية استطاع أن يحمل ماذا؟ مهمة ورسالة النبوة أيضا، لا، زود بقوة إضافية، هذه القوة هي التي أهلته لأن يرفع لواء وأن يحمل رسالة النبوة، وبعبارة أخرى أن يكون قادرا على تلقي الواحد. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن متى يستطيع أن ينزل الروح الأمين على قلب الرسول؟ إذا كان فيه ماذا؟ روح القدس الذي حمل به النبوة. فإذا قبض النبي، التفتوا جيدا، فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار إلى الإمام. إذن ذاك المقام الذي كان موجودا، الإمام أمير المؤمنين أيضا كان عنده ذلك المقام مع وجود النبي أو لم يكن عنده؟ لم يكن، وإنما كان مأموما ولم يكن إماما. إلى ماذا؟ إلى أن ذهب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه لا نبي بعدي، انتهت النبوة، ولكن تلك الروح التي هي الهداية التكوينية على أساسها انتقلت إلى الإمام الذي بعده. وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو،
هي العصمة إذن،
مو فقط العصمة وعدم السهو وعدم النساء، نعم. فلهذا يقال أن يقظة النبي ونومه كان على حد سواء، أمامه وخلفه كان على حد سواء. لقائل أن يقول مقتضى البشرية لا يقتضي ذلك، نقول نعم، البشر العادي لا يقتضي، ولكنه كان فيه، أحسنتم، كان فيه بالإضافة إلى ذلك روح القدس. والأربعة أرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو، وروح القدس كان يرى به. يعني هذه القوة كيف أنا من خلال البصر أرى الأشياء؟ هو من خلال روح القدس كان يرى ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. هسه هذا روح القدس، تجد بأن الروايات صريحة في هذا المضمون، وروايات بعضها صحيحة السند. من الروايات التي هي صحيحة السند هذه الرواية، قال سألت أبا عبد الله الصادق عن قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فمن خلال هذا الروح الذي أوحي إليه علم الكتاب وعلم ماذا؟ وعلم الإيمان. التفتوا جيدا، روحا من أمرنا، والأمر الإلهي ما هو؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن هذا الأمر ليس هو الأمر التشريعي وإنما هو الأمر التكويني. قال عليه أفضل الصلاة والسلام خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل، مع أنهم جبرائيل وميكائيل أن نحن نعلم أنهم من الملائكة المقربين، مطاع ثم أمين. أساسا جبرائيل في السماوات مطاع من الملائكة، ولكنه هذا الموجود أعظم من جبرائيل وميكائيل. كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده، والرواية صحيحة السند، يعني من حيث السند أيضا لا يوجد فيها إشكال، كما يقول صاحب البحار في شرحه على أصول الكافي. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.
نعم،
التفتوا جيدا، هل الفهم العام لهذه الآية المباركة يسألونك عن الروح، يتبادر ذهن الناس إلى الروح الخاص، إلى الروح العامة، يعني الأرواح الموجودة في الناس، لا، الإمام يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وأمره إنما أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن هذا بعض المفسرين أجد يحاول أنه يقول القرآن عندما يأتي إلى المغيبات يقول لا تسألوا عن هذه الأشياء، ويستدل بأي آية؟ بهذه الآية المباركة. الناس سألوا عن الروح والقرآن القرآن أجابهم ماذا من أمر ربي؟ يعني أنت غائب عنكم ولا تسألوا عنه. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما سألوا عن الروح الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الجواب الإلهي أن هذه الروح ماذا؟ هي من الأمر الإلهي، والأمر الإلهي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله وهو مع الأئمة وهو من الملكوت. لا يتبادر إلى ذهنك أنه موجود مادي، بل موجود مادي، موجود ماذا؟ موجود غيبي. لله ملك السماوات والأرض، وكذلك فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذا يتذكر المستمع الكريم، نحن قلنا الملك يعني عالم الشهادة، الملكوت يعني عالم الغيب، وروايات بهذا المضمون كثيرة جدا.
نعم،
من الروايات التي وردت في هذا المقام التي تثبتها الآيات المباركة التي تثبت هذه الحقيقة، هذه هنا رواية توجد للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: قال أتى رجل أمير المؤمنين يسأله عن الروح، أليس هو جبرائيل؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: جبرائيل من الملائكة والروح غير جبرائيل. فكرر ذلك على الرجل فقال له: لقد قلت قولا عظيما، ما أحد يزعم أن الروح غير جبرائيل. فقال له أمير المؤمنين: إنك ضال تروي عن أهل الضلال. يقول الله تعالى لنبيه كما في سورة النحل قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. إذن الملائكة تنزل ماذا؟ بالروح. فالروح هم الملائكة أم غير الملائكة؟ بعد لا يعقل أن يكون الروح هم الملائكة. ينزل الملائكة بالروح، أيضا يوجد من أمره، على من يشاء من عباده، لأنه لا يعطى لكل أحد، وإنما يعطى لمن له أهلية تحمل هذا التسديد وهذه القوة الخاصة.
نعم، شكرا جزيلا لسماحة السيد الضيف، ولا أجد يعني ضرورة لتلخيص البحث، لأن البحث قد امتد في نسيج واحد، وإن شاء الله يكون متكامل ومفيد بالنسبة للمستمع الكريم. وأرجو أن تكون هذه المعارف مفيدة وتغذي تطلعات الإنسان المسلم في الوقت الراهن إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كما أرجو أن تكون بداية تدشين منهج آخر في دراسة عقيدة الإمام وكذلك العقائد المتصلة بهذا الموضوع. شكرا لكم مرة أخرى سماحة السيد الضيف السيد كمال حيدر، وكذلك أشكر الزميلي من إخراج السيد هادي شراخشي والزميل حسين زوارة، وأتمنى إن شاء الله نواصل الحوار معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى نلتقي، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.